السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني لغاية ما نتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع تدبرات الجزء 30. وصلنا بفضل الله عز وجل لسورة الطارق، سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كثيرا. الإمام أحمد رحمه الله أخرج من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، سورة البروج اللي اتكلمنا عنها المرة الماضية وسورة الطارق. وسورة الطارق لو حبينا يعني نتكلم أو نقول عن جملة تلخص موضوعها، ممكن الموضوع ده يبقى صعب شوية، لأن الحقيقة سورة الطارق رغم إنها سورة قصيرة مش من السور الطويلة في الجزء الثلاثين أو جزء عامة، لكن فيها أكتر من محور مهمين جدا، منهم طبعا محور مشهور حتى بعض العلماء ذكروا إن ده موضوعها أصلا، وهو إظهار رقابة الله عز وجل. وجزاك خير منه يا باشمهندس. إظهار رقابة الله النافذة وقدرته البالغة، بعض العلماء قالوا كده، بعضهم قالوا أهمية حفظ الله عز وجل في تحقيق القوة والنصر للمؤمنين. والحقيقة من تسمية السورة بالطارق، والطارق يعني هنتكلم عنها بالتفصيل، لكن هو يعني مبدئيا كده هو النجم، النجم الذي يطرق السماء ليلا، النجم الذي يطرق السماء ليلا، إشارة إلى أن الله عز وجل الذي حفظ السماء بالنجوم وحفظ أعمال العباد خيرها وشرها وسيجزيهم بها يوم القيامة، وحفظ الإنسان وأصله من بويضة ملقحة من ماء دافق زي ما هيجي في السورة، وحفظه من كيد الكافرين. المعاني دي كلها موجودة في السورة تشعرك برقابة الله الدائمة واطلاع الله عز وجل على السر والعلن، عشان إنسان يجتهد في تجميل باطنه وتصفية أحواله. فالحقيقة المعنى ده مهم جدا، والإنسان في الدنيا دايما بيبقى عرضة للوقوع في الغفلة والنسيان، وإن زخارف الدنيا وملهياتها وملذاتها تلهيه عن تكاليف العبودية، ويبدأ يتخدع بوساوس الشيطان وإغواءاته فيضل الطريق. عشان كده الشعور الدائم برقابة الله عز وجل وقدرة الله وحراسة الله سبحانه وتعالى ده صمام الأمان اللي بيحميك من السهو والاغترار، عشان تفضل ماشي على صراط الله الذي يريده. ممكن تقع أحيانا وتغفل أحيانا، لكن يخليك ترجع دايما حقيقة أن الله عز وجل عليك حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. فالسورة بتقرر الحقيقة دي، رقابة الله النافذة وقدرته البالغة، عشان تبدأ بالتدريج تخرج من حالة الغفلة والاستهتار إلى حالة الجدية. وده من الحاجات الملحوظة جدا في السورة، سورة الطارق تقدر تقول إنها سورة بتغرس فيك معنى الجدية في الدين، زي ما عنونت للقاء واخترت آية من آيات السورة إنه لقول فصل، الدين ده قول فصل. شوف اللي بعدها وما هو بالهزل، الموضوع مش هزار، الموضوع مش لعب، الموضوع جد، الدين لازم تاخده بجدية. مش معنى كده ان حياتك تبقى كلها جدية ومفيش مكان لبعض الطرف او بعض المزاح الجائز، مفيش مانع من ده، بس مش في الدين. الدين امر قوي، امر جدي، امر ثقيل، ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. فده من خصائص سورة الطارق، انها سورة تحس كده انها حاسمة جادة جدا. ولذلك هتلاقي في علاقة بينها وبين السورة اللي قبلها، سورة البروج قبلها اتختمت بإيه؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فذكر الحفظ للقرآن موجود في سورة البروج، وهنا الحفظ للإنسان، والكلام عن القرآن برضو موجود في سورة الطارق. سورة البروج لو تتذكروا الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم عنها، اتكلمت عن أهل الباطل وحقدهم وغيظهم من المؤمنين، وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لما نقموا من المؤمنين وأحرقوهم فحاربوا أهل الإيمان وقتل أهل الإيمان، وذكر ذلك في سورة البروج. وتحس كده إن في رسالة كده بعدها في سورة الطارق، إن هم إيه أهل الإيمان ممكن يكونوا خايفين على الدين، خايفين على ما معهم من الحق. فجت آخر سورة البروج، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، كأنها بتطمنهم إن الدين محفوظ، والقرآن اللي هو أصل هذا الدين محفوظ، والله يحفظه فهو الحفيظ جل وعلا. وفي برضو بيان للأهل الباطل مهما حاولوا ومهما لأن الضرب مش لابسها النهاردة، فمهما حاولوا ومهما كادوا للدين فإن الله عز وجل يحفظ دينه، زي آخر سورة البروج وأيضا سورة الطارق اللي هتقول لنا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، مهما كادوا إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، إن مهما كان كيدهم ومهما كان حرصهم على إبطال الحق وإزهاق هذا الدين فإن الله عز وجل يحفظ دينه ويحفظ كتابه. دي نظرة عامة كده على السورة، ونبدأ بقى في تفاصيل السورة وآياتها زي ما تعودنا. أول آية طبعا هي قسم، قسم من الله عز وجل بالسماء والسماء والطارق. والحقيقة سورة الطارق رغم قصرها ففي قسم في أولها وقسم في منتصفها كده أو آخرها، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فأقسم الله عز وجل بالسماء مرتين، والسماء والطارق، بدأ بقسم على، وطبعا جواب القسم إن كل نفس لما عليها حافظ، بس الأول والسماء والطارق. والطارق اسم فاعل من الطروق، والمراد هنا زي ما قلنا النجم الذي يظهر ليلا في السماء، الطارق النجم الذي يظهر ليلا في السماء. والعلماء قالوا ان هو اسم جنس اصلا، الطارق ده اسم جنس سمي بذلك لان النجوم تطرق ليلا، حتى لما يحبوا يقولوا مثل كده المصريين يقول لك ايه، انا اوريك النجوم في عز الظهر، معناه ان حاجه مش ما بتحصلش، يعني ان انا اشوف النجوم في عز الظهر من غير تلسكوبات بقى ومراصد وحاجات من دي، لا ما ينفعش، الشمس إضاءتها الشديدة بتغطي على النجوم فما بنشوفهاش، لكن النجم يطرق ليلا عشان هو ما بيظهرش إلا في هذه اللحظات. ولذلك في لفظ الطرق والطروق أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق المسافر أهله ليلا، لا ينبههم الأول ويعرفهم أنه جاي. والعرب تسمي كل قاصد في الليل طارقا، يعني أي حد جاي بالليل يقولوا عليه طرق، طرق فلان إذا جاء ليلا. وأصل الطرق الدق، إن هو يعني حتى منها سميت المطرقة، لكن سمي قاصد الليل طارقا لاحتياجه في الوصول إلى أنه إيه يخبط الناس نايمة مثلا فهيبدأ يطرق ليلا. ولذلك في الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الله عز وجل حقيقة الطارق في نفس السورة لما قال وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، النجم الثاقب. الحقيقة العلماء لهم كلام كتير بقى في مسألة النجم الثاقب دي، هل يقصد كل النجوم عموما ولا نجم بعينه؟ الحقيقة كتير من العلماء قالوا ان هو مقصود زحل، زحل الكوكب اللي في السماء السابعة كما يقول المفسرون، وهو في وسط الظلام يقدر الله عز وجل هذا النجم ليضيء، فقالوا الثاقب في اللغة هي المضيء. وقيل الثاقب الذي يحرق الشياطين التي تريد أن تسترق السمع لتسمع الوحي، وده نوع من الحفظ زي ما قلت لكم سورة الطارق فيها حفظ، فإحراق الشياطين نوع من أنواع الحفظ لخبر السماء، وده برضو قيل هو معنى الثاقب. وقيل الثاقب المقصود به الذي يثقب الظلام ليبدده بشيء من نوره. فالله عز وجل يقسم بهذا النجم الثاقب المضيء وسط الظلام، ودي فيها إشارة جميلة أوي أخواننا في تدبراتنا كده نتكلم فيها، وده علاقة بالصورة اللي قبلها، إن مهما فعل أهل الباطل من قتل لأهل الحق زي ما شفنا في قصة أصحاب الأخدود وإحراق الأمة التي آمنت كاملة، سيقدر الله عز وجل نجوما، النجوم بقى بمعناها الحقيقي اللي قلنا عليه المرة اللي فاتت، النجوم مش نجوم فنانين بقى أو نجوم كرة قدم أو كده، لا، النجم الحقيقي هو الذي يضيء الذي يهدي الناس. وربنا قال على النجوم اللي في السماء وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. كذلك هناك نجوم في الأرض، الناس اللي بتهدي الأمة أو الذين يتولون أمر العلم وأمر هداية البشر، هؤلاء هم نجوم الأرض، وهم يحرقون الشياطين كما تحرق الشهب في السماء الشياطين التي تتنصت. فكذلك نجوم الأرض الذين ينشرون الحق وينشرون الدين وينشرون الموعظة الحسنة وينشرون الدعوة إلى الله عز وجل، فهؤلاء كأنما يحرقون الشياطين الذين يريدون تبديل كلام الله عز وجل. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بعد سورة البروج بيطمننا إن حتى لو الدنيا أظلمت جدا هناك نجم ثاقب سيضيء. سورة البروج وسورة الطارق وسورة الأعلى على فكرة بعدها هتحس فيها بهذه الطمأنة، يطمئن الله عز وجل أهل الإيمان على الوحي وعلى الدين وعلى الحق وعلى أن الله عز وجل يحفظ هذا الدين. عشان كده بيقول بعدها وما أدراك ما الطارق، وأنا قلت لكم قبل كده وما أدراك في القرآن بتتكرر أعتقد في 13 موضع على ما أتذكر، وما يدريك 3 مواضع، وورد عن يحيى بن سلام قال بلغني أن كل شيء في القرآن وما أدراك فقد أدراه إياه، وكل شيء وما يدريك فهو من الغيب الذي لم يعلمه. يعني لو جت كلمة ما يدريك مش هتلاقي تفصيل ما يدريك بعدها، وما يدريك لعل الساعة قريب لكن ما نعرفش إمتى، إنما ما أدراك وما أدراك ما هي نار حامية، ربنا يعرفه هي إيه هنا، وما أدراك ما الطارق يعرفه بعدها النجم الثاقب. فكل ما أدراك في القرآن تفصيلها بيجي بعدها، وما أدراك هتلاقي تنويه بقى، وتيجي كلمة وما أدراك دي تحس إن فيها تفخيم لهذا القسم، ما أدراك ما الطارق، يبقى استفهام هنا من ضمن الأسئلة القرآنية للتعظيم، تعظيم أمر هذا الطارق. قلنا بعض العلماء قالوا هو زحل، وورد عن ابن عباس قال هو الجدي، وعنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قال النجم الثاقب نجم في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم، فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها ثم يرجع إلى مكانه في السماء السابعة. وقال هو زحل، فهو طارق حين ينزل وطارق حين يصعد، كل ده كلام كتير قيل عن الطارق. وورد في رواية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا مع أبي طالب عمه، فانحط نجم، نزل نجم كده فامتلأت الأرض نورا، ففزع أبو طالب وقال أي شيء هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله، فعجب أبو طالب ونزل قول الله عز وجل والسماء والطارق. هذه أيضا رواية وإن كان فيها كلام في إسنادها، لكن كده يبقى قلنا كل الروايات اللي لها علاقة وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب أي المضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يرى في الأرض. وزي ما قلنا هو الأصل أنه هو كل النجوم، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كده كأنها إشارة كده مهما فعل أهل الباطل فهيبدأ يعني إيه، هناك نجم ثاقب، هناك ما سيضيء، هناك ما سيهدي الناس في طريقهم، نجوم من عند الله عز وجل إما بالوحي وإما بهداية الله سبحانه وتعالى التي يسوقها على أيدي عباده. طيب ندخل بقى في اللي بعدها اللي هي جواب القسم بقى، يعني كل ده ربنا بيقسم على ايه، بيقول لنا ايه اللي يقسم انه واقع لا محالة، ان كل نفس لما عليها حافظ، وقرأت لما عليها حافظ لكن القراءة بتاعتنا لما عليها حافظ. الحافظ هو الذي يحفظ ما كلف بحفظه لمقصد معين، فهنا ربنا بيقسم كأنه بيقول إيه، وحق السماء البديعة الواسعة العظيمة المحفوظة، وحق النجم الذي يطلع فيها فيبدد ظلام الليل، كل نفس من الأنفس عليها من الملائكة ما يحفظ عملها ويسجله، سواء كان هذا العمل خيرا أم شرا كله مكتوب. فجمهور المفسرين إن المقصود هنا إن كل نفس، كل نفس مننا، كل إنسان مننا عليه حافظ، عليه ملك يحفظ أعماله، لا شيء يضيع كله بيتكتب، وربنا بيقسم على هذا، يحفظ العمل سواء خيرا أم شر، والحفظة من الملائكة الذين يحفظون الأعمال والأقوال والأفعال. وبعض المفسرين قالوا لا، يقصد هنا الحافظ هو الله عز وجل، وبعضهم قال هو العقل يرشدهم إلى مصالحهم، لكن الأرجح إن الحفظة المقصودين في الآية الملائكة الذين يحفظون عليها عملهم أو على الأنفس عملهم وأقوالهم وأفعالهم، وهذا هو الأولى لقول الله عز وجل لفظا ويرسل عليكم حفظة، وقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وحفظ الملائكة إنما هو من حفظ الله عز وجل، لا يحفظون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن مقصود من الآية والقسم أن الله عز وجل يؤكد ويرسخ لعباده هذا المعنى: أعمالكم محفوظة، كل أعمالك ستحاسب عليها، ستجازى عليها بما تستحق من ثواب أو عقاب. وشوف لاحظ اللفظ عليها، يعني رقابة كل نفس، ممكن كان لها حافظ لكن لا، عليها حافظ، رقابة كل نفس، مراقبة، وكل عمل وكل لفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما فيه شيء إلا الله يعلمه والملائكة تكتبه. الواحد زي ما يفكر كده، سبحان الله، كيف يحفظ هؤلاء ملايين البشر، مليارات مليارات إيه، شوف أصلا الأجيال المتعاقبة بيحفظوا كل ده. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كل اللي بتعملوه بيتكتب ومحفوظ، ملايين من البشر ومليارات من البشر، يحفظ الله عز وجل هذه المليارات كما يحفظ السماء باتساعها والنجوم وكل هذا. وده كمان في طمأنة. طمأنة ازاي؟ طيب ده انت مفروض تخاف، والحقيقة هو في وجه خوف طبعا، ان انت مراقب فتتقي الله عز وجل وتعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فأن تعلم أنه يراك، وأن عليك حفظة يعلمون ما تفعل ويكتبونه، لا يخوفك، لكن أيضا يطمنك، يطمنك أن الله عز وجل مطلع على قلوب أعدائه، أعداء الدين، يعلم مكرهم وكيدهم، وسينتقم منهم إما في الدنيا وإما يدخر لهم العذاب في الآخرة. فبيطمنك على دينك، وبيطمنك على نفسك وعلى ما يفعله أعداؤك، ويطمئنك أن ما تفعل من خير لن يضيع، لن تكفره، وما تفعله من خير وما يفعله من خير فلن يكفروه، مش ما فيش حاجة في الضيع، زي ما بقولها دايما وبكررها، ما فيش حاجة اسمها اعمل خير ورمير بحر، لا، ما ترميش حاجة البحر، كله مكتوب، الملائكة والحفظة بيكتبوا كل ده ويقيدونه. عشان كده ربنا بقى بيقول بعدها ايه: فلينظر الإنسان مما خلق. بعد ما الكلام عن القسم ده وإن الإنسان أعماله محفوظة، ربنا بيتبع هذا بأمر بالتفكر. فلينظر هنا يقصد التفكر والتدبر والاعتبار، أن تعتبر بالبداية، بداية نشأتك، وتفتكر كده أنت مخلوق من إيه، مما خلق، من ماء مهين، وربنا قادر على إعادتك إلى الحياة وإعادة هذا الماء أصلا بعد ذلك. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. كتير من المفسرين بيقول الآية دي يقصد هنا بالإنسان الذي عاد الله عز وجل وعاد أولياءه، يعني يقصد هنا الكافرين، وإن ده تهديد ووعيد ليهم، وعيد وتهديد للكفار الذين يحاربون دين الله ويحاربون أولياءه. وفيه أيضا طمأنة لأهل الدين، فأولئك الكفار أصلهم إيه؟ مجرد نطفة من ماء دافق، فكيف لهم أن يتعالوا ويتكبروا ويظهروا الخصومة مع من؟ مع الله عز وجل. كيف يكون خصيم مبين يحارب رب السماوات والأرض الملك الحق الذي يحفظ السماء باتساعها ويحفظ هذا الدين ويحفظ كل نفس؟ فلينظر الإنسان مما خلق، فيها تهديد ووعيد للمشركين اللي بيتعالوا ويتكبروا، يقول لهم افتكروا انت مخلوق من انت نسيت نفسك، عارف انت لما تقول واحد تنسيت انت مين. فلينظر الإنسان مما خلق، وبعدين ربنا يقول لك انت خلقت من ايه، فكرك، خلق من ماء دافق. دافق اسم فاعل من الدفق، وهو الاندفاع بقوة وسرعة، تدفق الماء اذا سال باندفاع وسرعة، والمراد هنا طبعا ماء الرجل، ويخرج من بين الصلب والترائب، يعني بيقول لك خلق هذا الإنسان الضعيف من ماء مهين، كيف يحارب الله عز وجل، يخرج من بين الصلب، الصلب اللي هو فقار الظهر بالنسبة للرجل، والترائب جمع تريبة وهي العظام التي تكون في أعلى صدر المرأة، إن هما خلاصة الأمر، بعضهم قالوا موضع القلادة، السلسلة المرأة بتلبسها، يعني خلاصة الأمر ده المكان اللي خرجت منه، يعني من ماء الرجل وماء المرأة، حتى صرت يعني مخلوقا تتكبر، صرت مخلوقا تحارب الدين وتحارب الله عز وجل، يخرج من بين الصلب والترائب. ده انت جاي منين؟ تفتكر حقيقتك، افتكر أصلك، هذه قصة خلقك، ماء يخرج سريعا متدفقا يجتمع في رحم المرأة، يخرج بعد ذلك إنسان ضعيف رضيع، وبعد كده يبدأ يكبر واحدة واحدة، وكل مرحلة من دول لو مش محفوظ بحفظ الله عز وجل سيهلك، لو مش من أول لحظة، لو على جدار الرحم وانت علقة أو مضغة مش محفوظ بيحصل سقط، بيسموه سقط، بعد كده خلاص مش إنسان أصلا. كل مراحل دي الله عز وجل قال إن كل نفس لما عليها حافظ، المعنى الآخر اللي معنى الحفظ إن أنت محفوظ في كل مراحل حياتك. إزاي نسيت ده؟ إزاي نسيت إنه على رجعه لقادر؟ بعضهم قالوا رجعه، الهاء هنا تعود على الماء الدافق، إن ربنا قادر على إعادة هذا الماء، إن أنت ما تتخلقش أصلا. وبعضهم قالوا رجعه، رجع هذا الإنسان، رجعك إلى الله عز وجل يعيدك مرة أخرى إلى الحياة. وهنا قالوا ان في يعني قفزه كده في المعاني، ان ما تذكرش الموت، يعني هو بعد كده يخرج من بين الصلب والترائب، خرج وعاش ومات، ده حاجه ما حدش بيجادل فيها. وبعدين يجي بقى الحاجه اللي بيجادلوا فيها اللي هي البعث، انه على رجعه لقادر، العوده بعد الموت. انسان مات والموت امر واقع ما تجدش، لكن هو بقى يبعث مره اخرى، انه على رجعه لقادر، وجد بصيغه تاكيد أن الله لقادر، قادر على إرجاع الإنسان مرة أخرى ليحاسب على كل شيء تم حفظه. لما ربنا قال إن كل نفس لما عليها حافظ، يرجع بقى أنه على رجعه لقادر، القادر على أن يرجع جسدك بعد أن يبلى، قادر على أن يعيد لك عافيتك وسعادتك في كل شيء. القادر سبحانه وتعالى معنى قدرة. عشان كده زي ما قلت لكم سورة الطارق فيها معاني كتير، ما ينفعش نقول ان احنا نلخصها بمعنى حفظ الله والموضوع، لا، ده كلام عن البعث. هو انه على رجعه لقادر، العوده مره اخرى، ان ربنا سبحانه وتعالى يرجعك بعد الموت كما انشاك من ماء مهين، قادر على ان يعيدك من الموت الى الحياه من تراب، ويعيدك يجمع عظامك بعد يعني احسب الانسان الا نجمع عظامه، بلا قادرين. العلاقه بين ايمان الانسان بالبعث وايمان بالنشور وبين إيمانه بقدرة الله. اللي مش مصدق إن في بعث هو مش مصدق بقدرة الله أصلا، هو مش مطمئن إن الله قادر، لأنه إلا ليه بيكذب بالبعث؟ ما هو لو عارف إن ربنا قادر، لو مؤمن إن ربنا قادر، خلاص الموضوع خلصان. ما هو قادر، زي ما خلقك من نطفة من ماء مهين من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وكان قادر إنه يرجعه، قادر أن يرجعك أيضا إلى الحياة بعد موتك. متى يحدث هذا؟ يجي بقى صفة من صفات يوم القيامة جت في هذه السورة العظيمة على قصرها. والله سورة الطارق رغم انها قصيرة بس معاني، يعني كل آية اصلا تصلح ان انا اعنون بيها للقاء ونتكلم. يعني مثلا لو قلت لك الآية اللي جاية يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، لو فكرت كده في المعنى ده اصلا، ده يصلح انها تبقى خطبة ودرس وبث وسلسلة كمان. تبلى يعني من البلاء، بمعنى الاختبار والامتحان، ان هذا لهو البلاء المبين. والمراد هنا تبلى انها تنكشف وتظهر وتختبر فتخرج الى العنن. السرائر جمع سريره، وهي ما اسره الانسان من اقوال او افعال، الحاجات اللي انت بتسرها في نفسك، الامور الضمائر جزاك الله خيرا، اللي هو الحاجات اللي هي ما حدش شايفها. يوم تبلى السرائر بقى ايه؟ تختبر وتظهر الى السطح. ربنا سبحانه وتعالى اللي قدر على خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب زي الآيات اللي فاتت، والذي هو قادر على أن يعيده، إنه على رجعه لقادر، قادر أيضا على أن يبعث المكنونات، وأن تبدو كل السرائر والخفايا والضمائر ظاهرة للعيان، وترفع الحجب عما كان يخفيه الإنسان في دنياه من عقائد ونيات وأفكار وأحقاد، كل حاجة أنت مخبيها. زي ما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يبدي الله يوم القيامة كل سر خفي، كل سر خفي، فيكون في الوجوه، فيكون زينا أو زينة في الوجوه وشينا في الوجوه. يعني إيه؟ يعني في ناس هتبقى وجوهها مزينة لأن السرائر كانت طيبة، اللي جواه سريرته كانت صالحة، ما كانش بيخفي الحقد والضغينة والحسد والغل والرياء وكل الأمراض القلبية والسرائر دي، ما كانش بيخفي حاجة. فتيجي يوم القيامة السريرة بقى لما تبلى السرائر تكون مزينة وشه، وفي واحد لا، الوجوه بقى هتبقى مظلمة وعليها كدرة وعليها قترة وترهقها، وكل الحاجات السيئة تظهر بقى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ليه؟ لأن السرائر بليت، انكشفت خلاص. كل عمل عملته بعيدا عن نظر الناس، كل سر أسررته، كل شهوة محرمة أسررتها، كل غضب من أهل الدين، كل أفعال السرائر، كل مكر مكره الكافرون وأعداء الملة، كل تخطيط كان ضد الدين وضد أهله، كل حاجة، كل ده هيظهر ساعتها يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر، وخلي بالك تبلى السرائر بس مش الكل هيتفضح. احنا قلنا قبل كده المؤمن يدني، واحنا اتكلمنا عنها في سورة الانشقاق على ما اتذكر، ان الله عز وجل يدني عليه ستره، يرخي عليه ستره ويدنيه منه ويقول عبدي تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. فالناس مش عارفة إيه اللي بيحصل، هو تبلى السرائر أمام الله عز وجل. لكن هو لو يغلب عليه الإيمان ويغلب عليه الدين وتغلب عليه التقوى هيحصل إيه؟ هيستر في هذا اليوم، ثم يخرج للناس بالنتيجة: ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة الرضية، خلاص اتحلت المشكلة. هو بليت سرائره أمام الله عز وجل، لكن ستر أيضا في هذا اليوم. لكن كل شيء بيتكشف بقى لمين؟ المنافق والفاجر والعياذ بالله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم خالي من الظلم والسواد والأحقاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قل لنا مين أفضل الناس؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ مين مخموم القلب ده؟ قلنا: مخموم من مقموم القم، زي حديث كانت امرأة تقوم المسجد يعني تكنسه. فالقلب المخموم قلب مكنوس، قلب مطهر. والنبي يشرح لك مخموم القلب الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. ربنا يجعلنا كذلك ويطهر قلوبنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المتسع من الوقت هنا عشان تبدأ تطهر القلب ده وتطهر السريرة دي، لكن هناك مش هيبقى فيه متسع من الوقت، خلاص السريرة اللي انت كنت عليها في الدنيا هي دي بقى اللي هتبلى يوم تبلى السرائر. الناس بتعاملك في الدنيا على الظاهر، بتعاملك بالدنيا على هيئتك، على شكلك، على معاملتك معاهم، على اخلاقك، على بتعاملهم كويس ولا وحش، لكن في الاخره لا، المعامله مختلفه. المعامله هناك بالبواطن، وحصل ما في الصدور يوم تبلى السرائر. فكان هنا الايه برضو خلي بالك طارق متصله جدا بالبروج، المجرمين اللي ذكروا في البروج واللي قتلوا وحرقوا المؤمنين وعملوا اللي عملوه ده، ومش جايين بقى عليهم شهود زي ما قلنا في سوره البروج، كل الناس ماتت، كل المؤمنين ماتت، ماتوا، ما فيش حد حي، فما فيش شهود. لكن ربنا سبحانه وتعالى كرر اكتر من مره في سوره البروج لفظ الشهاده، ليه؟ خلاص هيجوا بقى ويبلى السرائر كمان، هم يشهدوا على انفسهم، فما له من قوه ولا ناصر. الإنسان بقى اللي كان مستقوي في الدنيا، اللي كان فاكر نفسه بقى خلاص بعد ما نسي أصله، نسي إن هو من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، لا يعرف بقى الحقيقة في اليوم ده: فما له من قوة ولا ناصر، لا يكون له من قوة تحميه من الحساب والجزاء، لا يكون له من ناصر ينصره من بأس الله عز وجل، أو من مدافع يدافع عنه يدفع به عن نفسه أي شيء، ولا ناصر، لا ناصر خارجي ولا قوة داخلية. نيجي بقى للي بعد كده، القسم الآخر من أقسام السورة. السورة قلنا فيها القسم في الأول: والسماء والطارق، وبعدين تاني: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ودايما ربنا بيقسم بالآيات الكونية على الآيات المعنوية. يعني ربنا أقسم في أول السورة بالسماء المحفوظة، بالسماء المحفوظة من الشياطين، إن هو أيضا حفظ الأنفس وحفظ الوحي. كذلك أقسم مرة أخرى بالسماء ذات الرجع. الرجع هنا اللي هو المطر الذي ينزل إلى الأرض ثم يتبخر ويرجع مرة أخرى إلى السماء. قال لك الرجع لأنه بيرجع مرة أخرى للسماء، ودورة المية دي بتحفظ، يعني الله عز وجل بيحفظ بها الحياة من الفناء. ترجع المية تنزل في المحيطات، المحيطات تتبخر، تطلع سحب، تنزل مية تاني. المهم، وبعدين يقسم بعدها: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ترجع السماء بالمطر كل سنة فتتصدع الأرض. تتصدع بإيه؟ بالنبات. النبات هو اللي بتتصدع منه الأرض، وتخرج منه النباتات بعد نزول هذا المطر عليه. وأيضا قال بعض أهل العلم تتصدع الأرض عن الأموات، يعني ده قول تاني، لكن عموما القول الأشهر ينزل ماء من السماء فتتصدع الأرض وتشقق ليخرج يخرج الله عز وجل منها النبات، ويخرج ما فيها من ثمار. وده ربنا بيقسم بيه زي ما قلنا على آيات مرئية، آيات منظورة، وسواء بقى بالسماوات أو بالأرض، يقسم الله عز وجل على ما شاء. ثم يأتي جواب القسم اللي عنوننا للقاء بيه: إنه لقول فصل. يعني وحق السماء صاحبة المطر، وحق الأرض التي تخرج بما ينفع الناس والعباد والأنعام، إن هذا القرآن قول فصل. القرآن هنا المقصود هنا إنه الهاء تعود على كتاب الله، يبقى ده موضوع آخر من موضوعات السورة. زي ما قلت لكم السورة فيها أكتر من موضوع رغم قصرها، لكن كلها بتجتمع فيها قضية الحسم والجدية. إنه لقول فصل. فصل هنا بعض العلماء قالوا حق، وبعضهم قالوا صدق، وبعضهم قالوا بين واضح، وبعضهم قالوا حاسم حازم ليس فيه هزل، زي ما ربنا قال بعدها وما هو بالهزل. فالقرآن جاء ليفصل بين التنازعات بين الناس، يفصل بين الحق والباطل، جزاك الله خيرا، يفصل بين الإيمان والكفر، يفصل بين الخالق والمخلوق. القرآن يفصل بين المتشابهات، يفصل زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كتاب فصلت آياته، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. التفصيل ده، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. القرآن جاء ليفصل، وجاء ليفصل بين الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. عشان كده برضو الآية دي فيها إشارة ان احنا لازم نرجع للقرآن لما نختلف ولما يحصل بيننا نزاع، يفصل بيننا. هذه الآيات هي الفصل، انه لقول فصل. طب ايه العلاقة بين ده وبين نزول المطر من السماء وخروج الثمار من الأرض؟ بنزول القرآن اللي هو ايه العلاقة بين القسم وبين إجابة القسم أو جواب القسم؟ قال لك لأن الماء ينزل على الأرض المطر فيخرج الثمرات والأزهار، فكذلك القرآن ينزل على قلوب أهل الإيمان فيخرج منها العبوديات والطاعات. كانتش كل ده هيخرج إلا بنزول القرآن. القرآن مصدر الخير زي المية اللي نازلة من السماء كده، والتشبيه أو يعني التعبير كمثال قرآني دايما عن الحق الذي من عند الله عز وجل بالمطر، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي بعثني الله به كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها أجادب وكان منها قيعان، الحديث المشهور، حديث جميل قوي. هنا المثال ده متكرر، القرآن بينزل على القلب. عايزك تحس بالمعنى ده وانت بتقرأ القرآن أو بتسمع دلوقتي تفسير، واحنا بنتكلم في التفسير كل أسبوع مرتين، مرة السؤال القرآني ومرة التدبر، انك انت القرآن مفروض يطلع منك ده. لما تسمع الآيات انت مش عمال تمصمص الشفايف وقول يا سلام والله كلام جميل، لا لا، انا مش غرضي خالص. لو تلاحظوا يعني في طريقة التدبر والتفسير، احنا عايزين نتعلم القرآن لنعمل به، لما تحس كده بالرقابة وبالحفظ، ولما تحس دلوقتي بقيمة القرآن وبمعنى القرآن ان هو فصل في حياتك وفصل في الأمور اللي بتشكل عليك، انك انت تتعامل مع هذا المنطلق. فهو ده العلاقة بين القسم وبين جواب القسم. القسم بالمطر اللي بيتشقق بعد كده الأرض وعشان تخرج الثمار والأزهار، كذلك قلبك، قلبك يحتاج إلى القرآن ينزل عليه كالماء الطاهر يطهره ويطلع منه الثمار، وتظهر هذه الثمار على جوارحك بدعوة، بكلمة طيبة، بنصيحة صادقة، بأمر بمعروف ونهي عن منكر، بتعليم الناس الخير. تبقى أنت شخص مثمر كده زي الماء اللي بينزل والأرض ذات الصدع تتصدع بالنبات والأزهار والثمار. فكذلك القرآن فاصل بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الغي والرشاد، وبلغ المنتهى في ذلك إنه لقول فصل. كل الأقوال ممكن تكون رمادية وتحتمل وجهين، زي ما للأسف في الحاضر هكتبه لكم في التعليقات، حاضر، زي ما للأسف دلوقتي مثلا بينتشر الأجواء بتاعت اللي يعني عادي، ما تتحمسش قوي، ما تقولش يعني قولا، وفعلا في حاجات فيها مبالغة في حتة قولا واحدا، كل الناس بتستسهل أو كثير من الناس بيستسهلوا دلوقتي، قولا واحدا دي حرام، قولا واحدا دي حلال، الموضوع مش كده. لكن برضو مع القرآن لا، الموضوع مش كده، مع القرآن الموضوع مش رمادي، لا، قول الفصل. ربنا أقسم إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ودي برضو لها علاقة بحاجة تانية، في ناس النهاردة كتير بتستهزئ، مش بتستهزئ بالقرآن بس بتستعمل القرآن في الهزار، ممكن كده في كلامهم الدارج يقعد يتريق مثلا على يتريق على بعض بآيات. مش عايز أقول أمثال عشان ما بحبش أكرر هذه الطريقة أبدا، حتى ولو على سبيل ذكرها، يعني إن حد يقعد يعمل يعني نكت أو إفيهات أو إيه بيسموها دلوقتي ميمز وكوميكس والحاجات دي، ويكون فيها آية، لا لا، شوف الآية اللي بعدها، وما هو بالهزل، وما هو بالهزل، الموضوع مش لعب. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إخواننا القرآن لازم يحترم، لازم يوقر، لازم يعظم، ده كلام الله عز وجل. وما هو بالهزل، وما هو بالهزل، هذا القرآن ليس فيه شائبة من شوائب الهزل أو اللعب. الحديث موجود في التعليقات اهو، اللي كان بيسأل على الحديث اللي هو مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كل تمام الحديث، وأعتقد أن أنا كنت عملت حلقة عن الحديث ده قبل كده. وما هو بالهزل، أن هذا القرآن ليس فيه شائبة من شوائب الهزل أو اللعب أو المزاح، بل هو جد كله. يجب المزاح والهزل له وقته، له أماكنه، لكن مش القرآن. في القرآن لا مفيش هزار بقى، ما هزرش. القرآن يحترم يوقر يعظم من تعظيم شعائر الله عز وجل، يتبع هداه يستجاب لأمره ونهيه. والآيات رد على المشركين اللي كانوا، بعض المشركين كانوا بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام نزل على عليه القرآن ليهزل به، لأنه يخبرهم أن الأموات سيعادون إلى الحياة، فافتكروا أنه بيقول له أنت بتمزح بتهزر معنا، فربنا بيقول لهم وما هو بالهزل، وما هو بالهزل. وده برضو يقول لنا على حاجة، أن في ناس قوي يعني بتعظم قوي دلوقتي شأن الهزار والسخرية، وتلاقي كده أيام ما كان البرامج بتاعت السخرية كده يدافعوا قوي، يقول لك السخرية دي حاجة مهمة جدا ولازم نسخر ولازم مش عارف إيه وعادي وما تزعلوش من السخرية. القرآن في سياق مدح القرآن من الله عز وجل قال وما هو بالهزل، فالهزل مش ممدوح قوي. الناس النهاردة مثلا في ممثل كوميدي مثلا يعني هو في أرض للعمر وعنده مشكلة مثلا، وأعتقد أنتوا فاهمين أنا قصدي على مين، والناس بتتكلم عنه كتير، وبقرأ حاجات كأنه فعلا كان صاحب رسالة عظيمة معناها أصلا رسالة باطلة. وهذا الممثل تحديدا كان من أكتر الناس اللي خوفه البشر وخوفوا الناس من المتدينين ومن السمت الإسلامي ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيطلع الأقوال بتاعت الأحاديث والحاجات دي بصيغة تضحك الناس عليها وتطلع ناس. فتيجي تقرأ النهاردة تعظيم شديد جدا للممثل ده، وطبعا هو حي ولو ربنا رزقه التوبة، أنا مش بقطع باب التوبة عن أحد، بس أنا بتكلم عن أعماله اللي موجودة واللي كلنا عارفينها. معظمينها ليه كده؟ ايه القيمة الفظيعة للهزل؟ انه كان بيضحك الناس، يعني بيضحكهم على ايه وبيضحكهم ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى لما شاء انه هو يثني على القرآن ويكلمك عن قيمة القرآن قال انه لقول فصل. والنهاردة حتى في السوشيال ميديا وفي الصفحات وكده برضو في يعني مساحة كبيرة قوي للهزل. انا مش بقول انك تبقى قاعد مكتئب او ما تبتسمش او ما تضحكش، بالعكس انا بحاول دايما حتى نبتسم ونخلي الابتسامة، بس في فرق من الابتسامة والبشاشة وادخال السرور، وفرق ان انت ضحك تافه وتسفيه وسخرية وتنمر زي ما بيحبوا يسموه دلوقتي، والاصل اللفظ الشرعي السخرية والاستهزاء والهمز واللمز، عندنا الفاظ شرعية كتير. مش بقول ان التنمر لفظ حرام يعني، بس بقول لك يعني كل ده هو ده الهزل. فتعظيم الهزل تيجي الآية دي ترد لك عليه، وما هو بالهزل، الأسلوب الساخر لا ينتج حقا ولا يعبر عن قضية، مش دي الطريقة الصحيحة. الصحيحة انك يكون عندك درجة من الجدية ويكون الهزل في مواضعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يحدث إلا صدقا في أماكن في طريقة معينة، لكن بشكل مطلق كان انه يبقى الأصل في حياتك ان كل مثلا الصفحات اللي انت متابعها الحاجات اللي بتضحك وحياتك وده عايز ضحك وخلاص، لا مش ده الصواب. إنه لقول فصل. العلاقة بالقرآن والعلاقة بالدين لازم تكون فيها جدية، ولازم يكون فيها تفريق ما بين الهزل والفصل والجدية في أماكنها. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. خاتمة الصورة ربنا بقى بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن هؤلاء المشركين مفيش مشكله خالص في الضحك، يعني مش قصدي ما حدش يفهم من كلامي ان انا بقول الضحك محرم او الابتسام، بس يعني جزاك الله خيرا، عدم فقدان الوقار والادب، وفي نفس الوقت برضو يكون في مواطنه، يكون في السياق بتاعه، مش سياق مثلا بنتكلم في الدين او بنتكلم، مفيش مشكله حتى لو قلنا مزحه معينه مثلا موقف لطيف مفيش مشكله، لكن هنتكلم في الدين بقى وهنتكلم في احكام شرعيه وهنتكلم في ترسيخ لعقائد، لا يبقى فيه احترام ويبقى فيه قول فصل. انهم يكيدون كيدا. الكيد في اللغه هو العمل على الحاق الضرر بالغير، وبعضهم زاد قال العمل بالحاق الضرر بالغير بطريقه خفيه، يعني هو ده نقدر نقول نوع من المكر. وربنا سبحانه وتعالى بيأكد لك في الآية دي ان اهل الباطل هيفضلوا يعملوا كده، مستمرون في كيدهم ومكرهم، زي ما ربنا قال بل مكر الليل والنهار. بس ربنا بيطمننا في الخاتمة بتاعت السورة، زي ما قلت لكم سورة البروج وسورة الطارق وسورة الأعلى فيهم طمأنة للمؤمنين. ربنا بيقول لنا هم بيكيدوا، وبيقولها في صيغة المضارعة، مش انهم كادوا كيدا، لا انهم يكيدون كيدا، ده شيء مستمر، أهل الباطل مستمرون في كيدهم. لكن اطمئنوا، الله عز وجل كما أنهم يكيدون فالله أعلم بمكرهم، والله يعلم مكرهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فهنا ربنا بيقول إيه؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. واكيد كيدا، الكيد بتاعهم تكذيب النبي، تامر عليه، عايزين يقتلوه، ايا كان يخرجوك او يثبتوك او يقتلوك، كل ده كيد. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واكيد كيدا، يعني يمهلهم ويستدرجهم حتى ياخذهم اخذ عزيز مقتدر. هم بيحيكوا المكائد ويحاولون ابطال امر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله قال من جنس نفس اللفظ واكيد كيدا. وده متكرر في القران زي ما قلنا مثلا قبل كده، ناسوا الله فنسيهم، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. يعاملك الله بمثل ما تعامله به، بمثل ما تعمل. شوف انت بتعمل ايه، ربنا هيعاملك كده. فمهل الكافرين امهلهم رويدا، قيل معناها ايه؟ انتظر يا محمد حتى يأتي وعد الله. وقيل عد العدة، حتى إذا استطعت أن تحاربهم واكتملت لك الأسباب فباشر قتالهم. فلا بد للمؤمنين من إعداد العدة، لكن إيه؟ بعد مهلة. فمهل الكافرين، يعني تمهل مع هؤلاء، لا تستعجل عقابهم، وانتظر تدبير الله لهم، وانتظر أن يمكنك الله عز وجل في أرض، زي ما حصل بعد كده بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رويدا. رويدا يعني إيه؟ إمهالا قريبا أو قليلا، كل آت قريب. وقد حقق الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعد بأن جعل العاقبة للنبي ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بتغتر بحلم الله وبهذا الإمهال، لكنه سبحانه يمهل ولا يهمل، كلمة اللي حافظينها كلها. عشان كده في ختام السورة كان ربنا بيقول لك اصبر وصبر المؤمنين ومهلهم وتمهل، وحينما يشاء الله عز وجل ويقترب الوعد الحق الله عز وجل يكيد لهم وينتصر منهم. دي كانت تدبرات سورة الطارق، يعني كان باختصار على قدر ما استطعت. وإن شاء الله موعدنا في الأسبوع القادم في سورة أخرى، أعتقد السورة القادمة سورة الأعلى إن شاء الله نتكلم فيها بإذن الله، سورة من أجمل السور برضو بتتكلم عن ربنا. جزاكم الله خير لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.